أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في استدلال بعض الأخباريين بنهي القرآن الكريم عن اتباع آيات المتشابهات، حيث قالوا بأن هذا النهي يشمل اتباع ظهورات القرآن الكريم، لأن ظهورات القرآن ليست من محكمات القرآن، المحكمات هي النصوص، والظواهر تحتمل الخلاف فليست من المحكمات فهي من المتشابهات، ونهى القرآن الكريم عن اتباع المتشابهات. أوردنا عليه بأن اتباع المتشابه ولو بضم المرتكز الأغلائي لا يشمل اتباع الظهورات بعد رعاية القرائن الصارفة. وأورد عليه أيضا بأن هذا رجوع إلى الظهور للمنع عن العمل بالظهور، فيلزم من ذلك عدم نفسه، أنت ترجع إلى ظاهر القرآن لإثبات حرمة العمل بظاهر القرآن، يعني ترجع إلى ظاهر القرآن لإثبات حرمة العمل بهذا الظاهر، يلزم من وجوده عدمه، وما يلزم من وجوده عدمه محال، فبذلك يثبت امتناع حجية هذا الظهور ولو كان مقتضاه النهي عن العمل بالظهورات القرآنية، فلا يثبت بذلك ردع بناء العقلاء على حجية الظهورات، هذا البناء العقلائي الذي يشمل ظهورات القرآن الكريم، مضافا إلى أنه بعد ذلك ينفتح المجال أمام التمسك بالروايات الدالة على حجية ظواهر الكتاب. إن قلت لو كان المقصود من قوله تعالى وأخر متشابهات سائر الظهورات القرآنية غير هذا الظهور، فيلغي هذا الظاهر القرآني حجية بقية ظواهر القرآن، فلا يلزم من ذلك إلغاء حجية نفس هذا الظهور، مثل أن شخصا يقول كل خبري كاذب، فإنه لو كان ناظرا إلى سائر أخباره، إن كل ما أخبرتكم لحد الآن كان كاذبا، فلا يلزم من وجوده عدمه، لأن هذا ناظر إلى سائر إخباراته، ولا يلزم من كذب سائر إخباراته كذب هذا الخبر، بل يلزم منه صدق هذا الخبر. نقول في الجواب ممكن في قوله كل خبري كاذب أن نقول بأنه قضية خارجية ناظرة إلى سائر إخبارات هذا الشخص، ولكن في القضية الحقيقية التي تدل على عدم حجية ظهور الكتاب لا نحتمل وقلائيا التفكيك بين هذا الظهور وسائر الظهورات، فإنه يعني أن الظهور غير مقتضٍ للحجية، وأي فرق بين هذا الظهور وسائر الظهورات؟ نحن ذكرنا أمس أن هذه القاعدة التي عبر عنها بأن كل ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال، تمسك الأعلام بها في مجالات الفقه كما تمسك بها علماء المنطق في بعض المجالات الأخرى. أما في مجالات الفقه فنذكر فرعين. الفرع الأول ما ذكره السيد الخائي من أن من سافر لأجل أن يصوم في السفر تشريعا فسفره سفر لأجل المعصية، ولكن لو شمله حكم سفر المعصية ووجب عليه الصوم انقلب سفر معصيته إلى سفر الطاعة، فيلزم من شمول حكم سفر المعصية في حقه انتفاء موضوعه، وبذلك ينتفي نفس هذا الحكم، فيلزم من هذا الحكم عدمه. فهذا السفر سفر معصية لكن ليس مشمولا لحكم سفر المعصية، فهو يقصر في سفره هذا ويفطر صومه. لكن هذا الفرع ليس صحيحا، هذا الفرع الذي ذكره السيد الخوئي ليس صحيحا، ما ذكره السيد الخوئي فيه ليس تاما. فنحن نقول إن كان هذا الشخص ملتفتا إلى هذا المطلب، وهو أنه لو أراد أن يسافر لأجل الصوم في السفر تشريعا فيكون سفره سفر معصية وبعد ذلك يجب عليه الصوم، وبذلك لا يتمكن من الصوم في هذا السفر تشريعا، فإذا التفت إلى ذلك لا يتمشى منه القصد، لا يمكنه أن يقصد من سفري هذا الصوم في السفر تشريعا بعد التفاته إلى هذا المطلب. وإذا لم يكن ملتفتا إلى هذا المطلب فنفس كونه قاصدا للصوم في السفر تشريعا كاف في أن يشمله حكم سفر المعصية، ولو لم يتمكن من تنفيذ مراده لما وصل إلى ذاك البلد لأجل أن يصوم فيه تشريعا قال له الأعلام أنت لا تتمكن من التشريع لأن سفرك سفر معصية ويجب عليك الصوم لا تشريعا بل من باب التكليف الإلهي، فغاية الشيء أنه يدق على رأسه يقول كان سفري لأجل هذا الشيء ما وفقت له، صرفت الفلوس حتى أجي إهنانا وأصوم في السفر تشريعا بعدني ما أتمكن من ذلك. السفر الذي يكون لغاية المعصية لا يلزم أن يوفق الشخص لتحقيق تلك المعصية، فمن يسافر إلى بلد لأجل أن يشرب فيه الخمر فلما يذهب هناك يلقون عليه القبض، الشرطة تجي تقول له ها شنو خير جاي من قم على موت شنو هناك ماكو من يبيع العرق، قال يقول أنا ما أدري أنا ما أعرف فجئت هنا أنا حتى أشرب عرق، يلقون عليه القبض ويرجعوه، يقول خب خلوني أصلي، شلون يصلي؟ يصلي تمام غير، لأن سفره لغرض المعصية ولو لم يتمكن من المعصية خارجا. فهنا أيضا إذا لم يكن ملتفتا فيكفي قصده في أن يكون سفره سفر معصية فيجب عليه الصوم ولا ينقلب سفره بداعي العصيان إلى سفر لا بداع إلى صيام. وأما لو كان ملتفتا حضر أبحاث السيد الخوئي وعرف أنه لا أنه مثلا إذا سافر لأجل أن يصوم في السفر تشيعا يكون سفره سفر معصية، وحكم سفر المعصية بشكل عام وجوب الصوم عليه، يقول أنا ما أتمكن من الصوم في السفر تشريعا، فلا يتمشى منه هذا القصد. الفرع الثاني، ما فالزمان كانت حوزة النجف تعيش بفروع غريبة، والأعلام في كل مجلس يتباحثون أن ذن الفروع الغريبة حتى يشوفوا الطلبة شلونهم يستوعبون ذن المطالب. فمن جملة تلك الفروع التي الله يرحم السيد إسماعيل الصدر من شان يلتقي بالمحقق العراقي، يقول هم أكو عندك فروع جنية بعد أو ماكو؟ سموه بالفروع الجنية. من جملة تلك الفروع أن شخصا يعلم بأنه في سفره هذا إذا نوى الإقامة 10 أيام فلو صلى تماما يطلعوه من البلد، ولا يتمكن بعد ذلك من أن يصلي قصرا، وإذا صلى قصرا يبقوه في البلد، يقفلون البيت باب البيت مالته وما يخلوه يطلع من هذا البلد إلا بعد مضي 10 أيام. كيف يصنع؟ يلزم من وجوب التمام عليه أن لا يجب عليه التمام، لأنه إذا صلى تماما يعلم بأنهم يطلعوه من البلد، تجي الشرطة وتذب بالسيارة وتودي للحدود، يابا اطلع روح. وهو يعلم بأنه إذا صلى قصرا وهو يريد يرجع الشرطة ما تخلي ترجع، شرطي عارف بمسائل علم الأصول يريد يجرب هاي المسألة، شو يسوي هذا المسكين؟ يصلي تمام، يصلي قصور، كل ما يصلي يلزم من وجوده عدمه. أنا أخلي هذا الفرع الثاني الجني، أخلي الملف مالته مفتوح حتى أنتم تفكروا الجواب، لكن أقول بشكل عام ما عندنا هيتشي أنه ما شيء يلزم من وجوده عدمه أصلا في عالم نفس الأمر، لا يمكن أن يكون شيء وجود شيء مقتضيا لعدمه، ما عندنا هيك. وقد يلزم من ذلك التهافت في عالم الثبوت، يلزم من وجوده عدمه ويلزم من عدمه وجوده، تالي هذا يظل موجود أو يظل معدوم، يلزم من وجوده عدمه ويلزم من عدمه وجوده، ما يصير. فإذا ما عندنا هالشيء أنه فد شيء يلزم من وجوده عدمه. فكروا هنا، أقول ما ذكر من أنه يلزم من حجية هذا الظهور عدم حجيته هذا مو صحيح، هذا مو صحيح، لا يلزم من حجيته عدم حجيته. لا، لازم حجيته التعبد الظاهري بعدم حجيته، وهذا لغو. يلزم من حجية هذا الظهور الراد عن العمل بظهور القرآن الكريم، يلزم من حجية الواقعية التعبد الظاهري، أي العلم التعبدي بعدم حجيته، لا يلزم من حجيته عدم حجيته، يلزم من حجيته لغوية حجيته، لأن حجيته لا تقبل الوصول، لأن حجيته إذا وصلت فأنا أتعبد بعدم حجيته، فحجيته ليست قابلة للوصول، وكل حكم لا يكون قابلا للوصول لا يلزم من جعله أكثر من اللغوية. ومن أجل اللغوية لا يمكن جعل الحجية، لا من أجل محذور عقلي كالخلف وكون وجوده مستلزما لعدمه. نعم، أنا وجدت مطلبا في بعض الكتب المطبوعة في أوروبا ومترجمة بالفارسية، لحد الآن ما انحلت لي مشكلة أنه يلزم من وجوده عدمه، ولكن خب الإنسان يعلم بأن فيه نحو من المغالطة. وفي البحوث يذكر هنا هذا المطلب من دون أن يشير إلى مستنده، ومستنده كتب مؤلفة في الغرب في الفلسفة. جرى حديث بين راسل وبين شخص آخر، فذاك الشخص ذكر مطلبا، وصل راسل إلى نكتة من خلال هذا المطلب. هذا المطلب شنو؟ أذكره بصورة أوضح. المفاهيم على قسمين: مفهوم يشمل نفسه، يعني مفهوم يكون مصداقا لنفسه كمفهوم الشيء، مصداق للشيء. الشيء مصداق للشيء. كما أن اللفظ مصداق لللفظ، والاسم مصداق للاسم. فهناك مفهوم يشمل نفسه، يعني يكون مصداقا لنفسه، وهناك مفهوم لا يشمل نفسه، لا يكون مصداقا لنفسه، كمفهوم الإنسان. مفهوم الإنسان ليس إنسانا، مفهوم الحرف ليس حرفا، بخلاف مفهوم الاسم فإنه اسم. فإذا المفاهيم على قسمين: المفهوم الذي لا يشمل نفسه كمفهوم الإنسان، ومفهوم يشمل نفسه كمفهوم الشيء فإنه شيء. فحينئذ يسأل، يقال: المفهوم الذي لا يشمل نفسه هل هو مفهوم من المفاهيم أم لا؟ قطعا تقولون مفهوم من المفاهيم. فيقال: هذا المفهوم يشمل نفسه أو لا يشمل نفسه؟ فكل ما أجبتم يلزم منه خلافه. المفهوم الذي يشمل نفسه. لو كان يشمل نفسه، أي لو كان هذا المفهوم مصداقا لنفسه، فيلزم أن لا يكون مصداقا لنفسه، لأنه مفهوم لا يشمل نفسه. وإذا لم يكن يشمل نفسه فيشمل نفسه، إذا كان هذا المفهوم مفهوم لا يشمل نفسه فهو مصداق لمفهوم لا يشمل نفسه. فكل ما أجبتم يعكس عليكم. مفهوم لا يشمل نفسه مثاله ماذا؟ إنسان. فيقال هذا المفهوم هل يشمل نفسه أو لا يشمل نفسه؟ إذا قلتم لا يشمل نفسه يقال فلا بد أن يشمل نفسه، لأن هذا المفهوم إن لم يكن شاملا لنفسه فهو مصداق لمفهوم لا يشمل نفسه، فهو مصداق لنفسه. وإن كان يشمل نفسه يعني هو مفهوم لا يشمل نفسه. أنا خب أدري هذا نحو مغالطة، لكن كيف نطلع نكتة المغالطة؟ ما عدنا شغل به. إذا أنتم طلعتوا نكتة هاي المغالطة فإن شاء الله أستفيد منكم. وعلى أي حال قاعدة ما يلزم من وجود عدم محال قاعدة غير تامة، ولكن نقبل أن حجية ظهور ينفي حجية الظهورات يلزم من حجيتي لغويته، لأن هذه الحجية غير قابلة للوصول، لأن حجيته مساوقة لكذبه. إذا كان حجة فيعني أنه يكذب علينا، يقول الظهور ليس بحجة. على أي حال، الوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكرا في المنع عن حجية ظهورات الكتاب التمسك بعدة روايات، وهذه الروايات يمكن تقسيمها على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ورد في النهي عن تفسير القرآن بالرأي، روي عن النبي صلى الله عليه وآله بعدة طرق أنه قال من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. أو فليتبوأ مقعده من النار. يقال تارة يكون مدلول آية واضحا فلا كلام لنا فيه، ليس هذا أصلا ظهورا، نص ويفهمه الكل، وتارة وقع الخلاف في معناه فأنت تفسر هذه الآية بنحو وصديقك يفسرها بنحو آخر، هذا تفسير بالرأي إذا لم يستند تفسيرك إلى الروايات. القسم الثاني ما ورد بلسان نهي عن التفسير مطلقا، لم يرد في القسم الثاني عنوان التفسير بالرأي كما في تفسير العياشي عن عمار بن موسى نبي عبد الله عليه السلام من فسر آية من كتاب الله فقد كفر. وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن. إن الآية ينزل أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء. القسم الثالث ما ورد بعنوان أن فهم القرآن مختص بالأئمة عليهم السلام، إنما يعرف القرآن من خوطب به، فيقال بأن هذه الأقسام الثلاثة شاملة للعمل بظهورات القرآن الكريم. تأملوا في ذلك إلى الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.